الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع من سلامة الخلف في طريقة السلف. قال رحمه الله: فضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الرسل، وذكر طرف من فضائله. قال: من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دعوة إبراهيم عليه السلام، حيث قال ربنا ومخبرا عنه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يطلع عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهو بشارة عيسى عليه السلام. قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند البخاري أن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين أنت عبدي، ونعم التي في القرآن: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، قال في التوراة: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا مبشرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، وأعطيت جامع الكلم، ونصرت بالرعب، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. خرجه البخاري ومسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة. أخرجها البخاري ومسلم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وذكر خصلة أخرى أخرجها مسلم. يعني معناه أن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل هذه الأمة منها ما هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى من دون الأمة، ومنها ما هي عامة في الأمة يعني ولم تكن في بقية الأمم. وهناك فضائل للنبي صلى الله عليه وسلم شاركه فيها بقية الأنبياء ولم يشاركه فيها غير الأنبياء، فهذا تفصيل الفضائل مختص به على غيره من الأنبياء، مختص به عن أمته ما يشارك فيه الأنبياء وما تنفرد به الأمة، وهو يشركها، يشرك الأمة ويشرك الأنبياء في كثير من الخصائص الشمائل. قال في رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض ووضعت بين يدي. وعن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلك بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوء أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وأن لسلط عليهم عدوا من سوء أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها وقال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. خرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. خرجه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. خرجه مسلم. وستأتي بقية أحاديث في باب الشفاعة إن شاء الله. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل يمثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها فأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي مثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. خرجه البخاري ومسلم. ومن فضائله أنه صاحب الحوض المورود. فعن جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. أخرجه البخاري ومسلم. وسنذكر في باب الإيمان بالحوض بأوسع من هذا إن شاء الله. ومن فضائله أنه صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة وأول من يستفتح بابها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة. وقال أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمتي إلا رجل واحد. أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. خرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأريد أن أختبئ دعوتي الشفاعة لأمتي يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي الشفاعة لأمتي يوم القيامة. أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته وخبأت دعوتي الشفاعة لأمتي يوم القيامة. أخرجه مسلم. ومن فضائله العظيمة أنه مبعوث إلى عامة الثقلين الجن والإنس. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقال تعالى حكاية عن قول الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله. وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله وهذا قول بعيد فقد قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول. كذا به قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنه الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا الله أعلم. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن زاحم أنه زعم أن في الجن رسلا واحتج بهذه الآية الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك نظر لأنها محتملة وليست بصريحة والله أعلم كقوله يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان والمراد من أحدهما. وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى فقد قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم بها من بلغ أي وأنذر من بلغه. قال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. قال تعالى كان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم الآية. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قد قال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي وحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس عامة. خرجه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. رواه مسلم. وكون صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوما من دين الإسلام بالضرورة. وما يدل على ذلك أنه أرسل إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام ومنهم النصراني ومنهم المجوسي ومنهم غير ذلك. وأما قول بعض النصارى أنه رسول للعرب خاصة فظاهر البطلان فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به. وقد قال أنه رسول للناس عامة والرسول لا يكذب فلزم تصديقه حتما. فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعوهم إلى الإسلام انتهى. وهذا غيظ من فيض وقليل من كثير وقطرة من مطرة من فضائل هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. وقد ألفت كتب في فضائله وشمائله وخصائصه يعني اعتني بهذا الباب أيما عناية لم يترك يعني همل. ومن ذلك من أشهر ما ألف يعني كتاب الشفاء وفيه يقول الشاعر كلكم حاول الشفاء ولكن ما أتى بالشفاء إلا عياض. هذا البيت شرك ولا حق يا جلال؟ يعني الشافي هو الله ولا عياض؟ وهذا يقول كلكم حاول الشفاء ولكن ما أتى بالشفاء إلا عياضه. قال شرك تأييد يا زكريا، يعني يريدون الكتاب، كتاب الشفاء في أحوال وحقوق المصطفى، وربما فيه ما ينتقد عليه لكنه كتاب طيب. إلى هنا بارك الله فيكم.